بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع لا خلاف نصا وفتوى في أن وطأ الجارية يمنع عن ردها بالعيب، سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع أم قلنا باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه. غاية الأمر كون الوطأ على هذا القول مستثنى عن التصرف الغير المغير للعين، كما عرفت من عبارة الغنية: إلى هنا ذكر الشيخ بأن التصرف إذا كان بعد العلم وكان كاشفا عن الرضا بالبيع يسقط الرد، وإلا فلا. وأما التصرف قبل العلم بالعيب يكون هذا التصرف مسقطا بشرط أن يكون مغيرا، حتى لا يكون الشيء قائما بعينه. هذه هي القاعدة. الآن ينبهنا على شيء، بأن الوطأ تصرف أم لا؟ نعم تصرف. هذا الوطأ سواء جعلناه مغيرا أو غير مغير، سواء اعتبرناه مغيرا أم غير مغير، لا خلاف من حيث النصوص ومن حيث الفتاوى بأن الوطأ يمنع الرد. هسه عندما نقول بأن الوطأ يمنع الرد، لوجود ماذا؟ الأدلة الخاصة في ذلك. سواء كنا من أنصار المشهور الذي يقول مطلق التصرف يسقط الرد في خيار العيب ويحصره فقط في الأرش، لماذا نقول بأن الوطأ يكون مسقطا للرد؟ لأنه على القاعدة بأنه تصرف، ونحن نقول بأن مطلق التصرف مسقط للرد. إذن على هذا القول، على القاعدة. أو كنا في مقابل المشهور مثل الشيخ الأنصاري وما شابه، الذي يقول بأن التصرف قبل العلم لم يكن مسقطا مطلقا، وإنما إذا كان مغيرا، حتى على هذا القول أيضا الوضع يكون مسقطا. غاية ما هناك، لأننا على هذا القول نشترط أن يكون التصرف مغيرا والواطء لم يكن مغيرا دائما. الواطء بالنسبة إلى الباكر نستطيع أن نقول بأنه ماذا؟ مغير، ولكن بالنسبة إلى الثيب لم يكن مغيرا. إذن كيف يكون الواطء مسقطا للرد مع أننا نشترط بأن التصرف المغير هو خصوص المسقط؟ نقول ما يخالف، حتى على هذا القول لا نرفع اليد عن مسقطية الوطء للرد. غاية ما هناك يكون الوطء مستثنى، يعني كل تصرف يشترط في التصرف المسقطي أن يكون ماذا؟ مغيرا، إلا الوطء، لورود الأدلة الخاصة في ذلك. ويؤيد ذلك كلام السيد ابن زهرة اللي ذكرناه بوقت التطبيق، هم نعيده مرة أخرى، في الأمس قرأنا. العلامة في التذكرة قال بأن الواطئ يكون مسقطاً لأن الوطأ جناية، والجناية ماذا تكون؟ مغيرة للعين. فإذا كانت الجناية مغيرة والوطأ جناية معنى ذلك الوطء يكون على القاعدة أنه مسقطاً للرد، ولم يكن ماذا خلاف القاعدة حتى نريد أن نورد عليه الاستثناء. نحن نقول بأن التصرف المغير مسقط والوطء جناية، والجناية مغيرة للعين، إذن ماذا يكون؟ إذن مسقطية الوطء يكون على القاعدة لأنه مغير. ثم يستدل ويقول لأن الوطء جناية، لذا إذا قلنا في بعض الموارد برد الجارية الموطوءة عندما نردها يجب علينا أن ندفع مبلغا يسمى أرش الجناية التي أوردناه على هذه الموطوءة، عينا مثل المملوك الذي عند مولاه إذا جنينا عليه، إذا جنينا عليه يجب علينا أن ندفع عرش الجناية أم لا؟
يجب.
فالوطء أيضا يوجب عرش الجناية للمولى. كيف؟ كما تعلم وكما ذكر السيد بن زهرة أمس أن الوطء يكون مسقطا للرد إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان يعني إلا في عيب واحد وهو الحمل، إذا كانت
الحبلة.
زين، هسه خلنا نفرض المسألة هكذا: شخص اشترى أمة وهو لا يعلم بأنها حبلة فوطأها ثم تبين أنها حبلة، في هذا المورد كما سيأتي بأدلته في هذا المورد الوطء لا يسقط الرد، ففي هذه الحالة ماذا؟ يردها على صاحبها على مولاها. نعم، ولكن يردها وتنتهي القضية؟ لا، يجب عليه أن يدفع أرش الجناية التي جناها على هذا على هذه الأمة. إذن على هذا القول، قول العلامة، على قول العلامة يكون ماذا؟ يكون على القاعدة أن الوطء
جناية،
على القاعدة أن الوطء مسقط. من بالنسبة إلى الإسكافي، أصلا ادعى بأن الوطء مغير، فإذا كان الوطء مغيرا يكون أيضا على القاعدة بأنه مسقط. الشيخ الأنصاري يضيف شيئا آخر، يقول يشير إلى أنه أرش جناية، نعم، أن الوطء جناية، والمبلغ الذي يدفعه الواطئ إذا رد العين المبلغ الذي يدفعه هو أرش جناية، أنه في روايتين من الروايات التي تأتي أن الإمام يسأل بأن الموطوء الغير الحامل، شخص اشترى أمة وطأها ثم تبين أنها معيبة ولكن لم تكن حبلة، يجوز له أن يردها أم لا؟ ماذا يقول؟ يقول بأن الواط يمنع الرد. ثم بالنهاية في أخير الرواية يقول: معاذ الله أن يجعل لها أجرا، في روايتين معاذ الله أن يجعل لها أجرا. يعني شنو معاذ الله؟ يقول بأن الإمام عندما يجيب بهذا الجواب يريد أن يقول بأن الوطء يمنع من الرد في هذه الحالة، لأنه لو ردت الأمة المعيبة إلى مالكها يجب عليه أن يدفع هذا الواطي ماذا؟ أرش الجناية. صحيح هي أرش جناية في واقعها، ولكن بالمتفاهم العرفي يتصورون بأنه هذا عوض البضع، وعوض الفرج الذي استمتع به. نعم. فإذا لو كان الوطء غير جناية لما استحق المالك أن يدفع له الواطئ شيئا، مثل الإنسان الذي يشتري شيئا يستعمله استعمالات مثلا كذا غير مغيرة، ثم يكتشف بأنه معيب عندما يرده لا يرد شيئا، وياي لا يرد شيئا، وإنما يدفع العين ويأخذ الثمن. فإذا لماذا يقولون بأنه هنا يجب أن يدفع شيئا وهو العشر أو نصف العشر كما يأتي؟ لماذا؟ إذا هذا أرشل الجناية. فقط يبقى شيء، بأن الإمام لماذا عبر عنه بالآجر ولم يعبر عنه بأرشل الجناية؟ يقول بأنه عبر عنه بالآجر مراعاة لماذا؟ للفهم العرفي. الفهم العرفي لا يعرف بأنه هذه جناية ولها أرش. يقولون بأنه رد العين ورد الأجرة، أجرة الفرج الذي استمتع به. إذن حاصل الكلام الذي يؤيد بأن الوطء جناية والجناية مغيرة، فإذا الوطء على القاعدة لأنه تصرف مغير يسقط الرد، هي هذه الأخبار. فإن الإمام قال لا ترد هذه الأمة الموطوءة، الوطء يمنع من ردها، لأنها لو ردت لما انتهت القضية، بل يجب عليه أن يدفع مبلغا في مقابله. صحيح أن هذا المبلغ في واقعه أرش الجناية، ولكنه في المتعارف العرفي، في الفهم العرفي، أنه ماذا؟ أنه أجر الفرج، وأجر الفرج باطل. هسه لقائل أن يقول من الذي يقول أجر الفرج باطل؟ فما استمتعتم بهن منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إذن أجر أقول بالنسبة إلى الاستمتاع، يقول بأنه نعم هذا من وجهة نظر الشيعة الإمامين، بأن الاستمتاع له أجرة، ولكن لأن عمر بن الخطاب حرم هذا العمل فالناس رسموا في أذهانهم بأن الاستمتاع لا أجر له، بل يكون من المنكر. فالإمام مراعاة للفهم الذي تحقق في أذهانهم نتيجة لتحريم عمر أراد أن لا يصدمهم، أراد أن يجاريهم، يعني من باب التقية هكذا قال. فإذا لا تشكلوا وتقولوا بأنه لماذا الإمام عبر بالآجر ولم يعبر بأرش الجناية، لأن الأجر هو المتعارف العرفي وهو مستنكر عندهم. فالإمام تقريرا لاستنكارهم نتيجة لتحريم عمر، نعم، فقال بأنه لو ردها، لو قلنا بأن الرد جائز وردها، لدفع لها ماذا؟ الأجر الاستمتاع، وهو شنو؟ يكون مستنكرا. إذن هذا هم يؤيد ماذا؟ يؤيد كونا الواطء جناية يستحق، عليكم السلام، تستحق ماذا؟ الأرشل الجناية. إذن بحثنا صار شيئان، صبحكم الله بالخير. الأمر الأول أن الواطء سواء كان مغيرا أو لم يكن مغيرا موجب لماذا؟ لسقوط الرد وانحصار الخيار فقط في الأرش، ألا إذا كانت حبلة، إلا إذا كانت حبلة. المشهور بالنسبة إلى الحبلة أيضا يفرقون، يقولون إذا كانت حبلة من مولاها، يعني حبلة من حور ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ تكون أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها أصلاً. هذا بعد ما يحتاج إلى رد وما شابه ذلك، هو البيع كان من أساسه باطل، لأنه أم الولد لا تباع. وأما إذا كانت حبلى من مملوك آخر، من عبد آخر، بحيث لم تكن أم ولد، هنا المشهور يقول بأنه مخير الواطئ الذي ما كان يعلم بأنها حامل ثم وطأها وتبين له أنها حامل يكون مخيرا، يستطيع أن يردها ويدفع لها نصف العشر، ويستطيع أن يجعلها عنده ويأخذ الأرش. فرق الصحيحة عن المعيبة، يعني المرأة الأمة الغير الحامل كم قيمتها، والمرأة الحامل كم قيمتها، يأخذ الفارق. هذا هو المشهور. الإسكافي ومن تبعه خالف المشهور، قال إنما الرد يعني الوطء لا يمنع من الرد فقط فيما إذا كانت موطوءة بواطئ حر، بحيث تكون أم ولد. وأما إذا كانت حامل بوطئ عبد ففي هذه الحالة ليس له الرد. إذن الرد فقط في الحالة الأولى فيما إذا كانت زين. إذن الإسكافي خالف المشهور. المشهور ماذا كان يقول؟ يقول إذا كانت الحبلاء بوطئ حر، سواء كان المولى أم لا، البيع من أساسه باطل أصلا، ما يحتاج إلى رد وما شابه ذلك، هو البيع باطل من الأساس. إنما التخيير يكون فيما إذا كان ماذا؟ هنا يأتي بأن الوطئ يكون مسقطا للرد إلا إذا كانت حبلاء. حبلاء يعني بمن؟ من عبد ليس من حور. هذا المشهور. الإسكافي ماذا خالفهم؟ قال بأنه لا، إذا كانت إنما الوطئ لا يسقط الرد فقط إذا كانت حبلى من حور، لأنها تكون أم ولد. وأما إذا كانت حبلى من عبد من مملوك ففي هذه الحالة نرجع إلى القاعدة بأن الوطئ لم يكن
مانعا،
لم يكن
مغيرا
مسقطا للرد، لم يكن مسقطا للرد. القاعدة الأولية الواط لم يكن مسقطا للرد، مو احنا استثنينا الحبلة. الحبلة يقول الإسكافي خلافا للمشهور بأن الحبلة التي لا التي الواط لا يسقط ردها هي من الحبلة التي تكون من حر. وأما الحبلة التي تكون من مملوك على القاعدة الواط يسقط حق الرد. هذا كل بحثنا. هناك روايات وأقوال للفقهاء يستظهر منها ذلك. هي هاي أصلا الفرع هو هذا البحث الذي ذكرناه. بالأخير أكو فد استنتاج للشيخ الأنصاري، فرع لا خلاف نصا من حيث النصوص وفتوى من حيث الفتاوى في أن وطأ الجارية يمنع عن ردها بالعيب.
نعم.
سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع، فإذا كان مطلق التصرف مانع لا شك ولا ريب الوطأ أيضا تصرف، فعلى القاعدة يكون، أم قلنا باختصاصه باختصاص التصرف بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه، اللي هو مختار الشيخ الأنصاري. نعم. ففي هذه الحالة الوطء يمكن أن يكون غير مغير، كيف نقول بأنه مسقط؟ نقول نعم يكون مستثنى عن القاعدة، يعني لا يسقط الرد إلا التصرف المغير إلا إذا كان وطئا.
نعم.
هكذا يكون الاستثناء. زين، كما عرفت من عبارة الغنية، الغنية في صفحة 288 هكذا قال: وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علم ما لم يكن أمتان. إذا علم بالعيب يعني إذا علم بالعيب ما لم يكن أمتان فيطأها، فإنه يمنع من ردها لشيء من العيوب. إذن الوقت ماذا؟ إذن هذا يكون مستثنى. زين، لأن السيد بن زهرة يشترط بالتصرف أن يكون مغيرا، ولكن استثنى ماذا؟
الوطر.
قال حتى وإن لم يكن، إذن يكون خلاف القاعدة.
نعم.
مع أن العلامة يريد أن يقول بأنه لا مسقطية الوطر للرد على القاعدة، مع أن العلامة قدس سره علل المنع من الرد يعني في موضع من التذكرة بأن الوطأ جناية. ضيف انت هنا: والجناية مغيرة. وإلا كيف تكون جناية وهي غير مغيرة؟ والجناية مغيرة، فإذا كانت الجناية مغيرة يكون الوطأ ماذا وهو جناية؟ يكون حسب القاعدة، لأنه مغير يكون مسقطا للرد. ولهذا يريد أن يدلل الشيخ العلامة على أن الوطأ جناية، يقول: ولهذا يوجب، يعني الوطأ يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر الجنايات المملوك. قلنا بأنه لو كانت حامل الوطأ يمنع من ردها أم لا؟ لا يمنع. زين، فإذا كانت حامل بعيب الحمل ثم ردها، زين، وكان قد وطأها، يجب عليه أن يدفع شيئا أم لا؟ نعم، يجب عليه أن يدفع شيئا. أرش الجناية،
أرش
الجناية. زين، ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة. هذا الجزء من القيمة يعني شنو؟
أرش
الجناية كسائر الجنايات المملوك. عندما يجنى على المملوك، نعم، يرد إلى المولى، يعطى للمولى أرش الجناية. إذن على رأي العلامة مسقطية الوطء على القاعدة. وقد تقدم في كلام الإسكافي أيضا أن الوطء مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله. إذن يعتبر الوطء مغيرا، فإذا كان مغيرا على القاعدة يكون مسقطا. ويشير إليه، أي ويشير إلى كون الوطء جناية، ما سيجيء في غير واحد من الروايات من قوله: معاذ الله أن يجعل لها أجرا. أقلب الصفحة 292 صحيحة ابن مسلم عن أحدهما الإمام الباقر أو الصادق، أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك، قال: لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ويرد على المبتاع على المشتري. معاذ الله أن يجعل لها أجرا. هذا هنا كلامنا. ورواية الثانية ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب وهو الأرش، وكان يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا. شنو هذا المراد من معاذ الله أن يجعل لها أجرا؟ يقول: إذا قلنا بجواز الرد، عندما ترد هذه الأمة الموضوعة يجب عليه أن يدفع شيئا في مقابل وطئه.
نعم،
اللي احنا نسميه شنو في واقعه؟
أرش الجناية.
ولكن الناس لا يعرفون أنه أرش الجناية، وإنما يتصورون أنه ماذا؟
أجر في مقابل البر.
أجر في مقابل البر. وهما متركزة بأذهانهم نتيجة لشبهة عمر بن الخطاب التي حرم المتعة، خلى في أذهان العرف أن يرتسم هذا المعنى بأن الاستمتاع لا أجر له.
نعم
الاستمتاع لا أجر له، فلذا الإمام قال بأنه لو قلنا بالرد ومع ذلك يجب عليه أن يدفع شيئا في مقابل هذا، للعرف توهموا أنهم ماذا؟ توهموا بأن هذا الذي يعطونه هو أجر الواطع والاستمتاع.
صحيح.
لذا عبر عنه بالأجر. فإذا الإمام مو أنه واقعا، أنتم حتى تقولون بأنه لا، من وجهة نظر الإمام الاستمتاع صحيح والمتمتعات مستأجرات. نقول نعم هذا من وجهة نظر الواقع هكذا، ولكن من وجهة نظر هؤلاء الذين انحرفوا بأقوال ذلك الرجل لا كانوا يعتبر. فالإمام ما كان يريد أن يقرر ما وصلوا إليه، يعني وكأنه تقية. نعم بهذا المعنى. يقول معاذ الله أن يجعل لها أجرا، فإن فيه إشارة إلى أنه لو ردها لا بد أن يرد معها شيئا تداركا للجناية اللي هو جناية الوطء. وياي؟
نعم.
إذ لو كان الوطء مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعة. أنا أشتري منك كتاب ثم أستفيد منه، وهذا التصرف لم يكن مغيرا، بعد فترة أعرف بأنه معيب، يجوز لي أن أرده لك من دون أن أرد لك عوض المنفعة التي انتفعتها.
نعم.
إذن لماذا الواطء له شيء يجب أن تدفعه؟ لأنه جناية. الجناية
تفعل.
يقول إذ لو كان الوطء مجرد استيفاء ولم يكن جناية، مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعة.
نعم.
فإطلاق الأجر، الإمام عندما استعمل الأجر ولم يقل أرش الجناية، فإطلاق الأجر على أرش الجناية عليه، يعني على أرش الجناية في الرواية، على طبق ما يتراءى في نظر العرف من كون هذه الغرابة كأنها أجرة للواط، وهذا أمر مستنكر في أذهانهم. وحاصل معناه الشيخ يقول أنه إذا حكمت بالرد بعد الواط مع أرش جنايتها، نعم الواط يجب أن يدفع أرش الجناية، كان ذلك في الأنظار بمنزلة الأجرة وهي ممنوعة شرعا في نظرهم لا في الواقع، لأن إجارة الفروج غير جائزة في نظرهم، وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع، يعني ما أراد يصدمهم بما ارتسم في أذهانهم نتيجة لتحريف الثاني. فلا يقال إذن لا تقل لي إذن الجواب كان جواب تقية، لا تقل لي بأنه لا من وجهة نظر الإمام أمير المؤمنين الاستمتاع له أجر كما ورد في الرواية، المتمتعات مأجورات. نعم. ففي هذه الحالة لا ماكو شيء، فلذا ماكو مانع أن نقول بأنه ترد ويدفع لها حتى وإن كانت هي في الواقع عرش جناية، ولكن حتى إذا العرف يريد يعتبرها بأنه أجر للواطع لا ضير فيه. نقول لا، الإمام جوابه جواب ماذا؟ تقية ومجاراة
للقوم
في فهمهم. فلا يقال إن المتعة مشروعة وقد ورد أن المنقطعات مستأجرات، فلا وجه للاستعاذة بالله من جعل الأجرة للفروج. إذن لماذا الإمام استعاذ الله وهي شيء ما نقول؟ هذا بالنسبة إلى الواقع شيء مشروع، ولكن في فهمهم أنه فشيء مستنكر. يقول الشيخ: هذا ما يخطر عاجلا بالبال في معنى هذه الفقرة، والله العالم. وكيف كان هسه، سواء كانت هذه هي تدل أم لا، إحنا عندنا مدعى بأن الواقع يمنع
الرد.
هسه هاي الوجوه التي ذكرناها، هذا الوجه الذي ذكرناه، صحيح أو مو صحيح، تقبلونه أم لا؟ عندنا نصوص مستفيضة تثبت المدعى وفيها الكفاية. زين، وكيف كان؟ ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفاية، لم تصل إلى حد التواتر، ولكن قد تجاوزت الآحاد. ففي صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها. إذن ماذا؟ الوقت يكون مانعا من الرد، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب. فإذا كانت الصحيحة بمئة والمعيبة بثمانين، يرد عليه 20. قلت: هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم. إذن الوضع يكون مسقطا للرد. وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما الإمام الباقر أو الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية، يشتري الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك، قال: لا يردها على صاحبها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة، ويرد على المبتاع على المشتري، معاذ الله أن يجعل لها أجرا، يعني على فرض ردها. ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا. وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها، ثم رأى فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة بمئة مثلا، وتقوم وبها الداء بستين، ثم يرد على البائع، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين، وهي 40 في مثالنا. وما عن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الأول، يعني في صدر الإسلام، في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب، إلى غير ذلك مما سيجي. إذن إلى هنا، إذا لم تكن حاملا الوقت يكون مسقطا للرد. وأما إذا كانت حامل، فالمشهور يقول: إذا كانت حاملا من حر فهي أم ولد، يجب الرد. وإضافة إلى ذلك، أرش الجناية وهو العشر إذا كانت باكر، ونصف العشر إذا كانت ثيب. زين، هسه شلون تقول لي بأنه هي باكر ولكن حبلى؟ يمكن أن تتصور؟ نعم، يمكن أن تتصور. زين، إذا كانت حبلى من حور لأنها أم ولد، يجب على الواطئ أن يردها، لأنه البيع من الأساس هو باطل. وأما إذا كانت لا حامل من ماذا؟ من غيره، ففي هذه الحالة مخير، له أن يرد وله أن لا يرد، بخلاف الإسكافي الذي حصر الرد فقط فيما إذا كانت حاملا من حور لأنها أم ولد، وأما إذا كانت حاملا
من مملوك
فعلى القاعدة بأن الوطء يسقط الرد حتى في هذه الحالة. إذن المانع الوحيد على رأي الإسكافي هو كونها أم ولد. هذا سير بحثنا. ثم إن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحملة. قالوا بأن الوطء يسقط الرد في جميع العيوب إلا عيب الحمل. إذا كانت حامل فالوطء لا يمنعها. ولكن على هذا المعنى الذي إحنا بعدين نوصل له. نعم؟ أنه إذا كانت حاملاً من حور يجب، إذا كانت حاملاً من عبد بيكون مخيراً. على المشهور. زين. ثم إن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحمل، فإنه عيب إجماعاً كما في المسالك، إلا أن الوطء لا يمنع من الرد به بهذا العيب، بل يردها ويرد معها العشر في بعض الروايات، أو نصف العشر، يعني العشر القيمة. نعم، عشر القيمة أو نصف العشر القيمة على المشهور بينهم. واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة، منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلة ولم يعلم بحبلها، لأنه لو كان يعلم بحبلها لما يجوز له أصلا لا الرد ولا الأرش، فوطأها، قال يردها على الذي ابتاعها منه، ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها. وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها. إذن أكو فرق بين الحامل ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف أو يرد معها نصف عشر قيمتها. فإذا كانت قيمتها 100 يعني شقد يرجع نصف العشر؟ يعني 5. وزاد في الكافي قال وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. إذن إذا كانت 100، إذا كانت باكر 10 دنانير، إذا كانت ثيب 5 دنانير. ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد ابن يسار، شلون كيف يكون تكون هم باكر وحامل؟ إذا كان مثلا قد حملت بالمساحق أو في صب المني مثلا في فرج فم الفرج وما شابه ذلك، هذا يمكن تصوره. ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلة وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، قال ترد ويرد معها شيئا. هذا الشيء هسه مطلق يحمل على ماذا؟ على نصف العشر إذا كان ثيب، وإذا كانت باكر العشر. وصحيحة ابن مسلم وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، قال يردها ويكسوها. هاي منفردة بالكسوة. ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال يردها ويرد عشر قيمتها. هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات، وقد عمل بها المشهور، بل ادعي على ظاهرها الإجماع في الغنية كما عن الانتصار وعدم الخلاف في السرائر. زين اذا كل هذه العبارات تنبع عن الاجماع وهذا هو المشهور. اذا بس يجب علينا ان نعرف هنا اذا كانت حمله من حور لكانت ام ولد، بعد ما نحتاج الى رد وعدم رد، بعد هنا يجب الرد.
نعم يجب الرد،
يجب الرد مو بمعنى الفسخ المعامله، المعامله منفسخه من الاساس، وانها لانه الان بقيت في يده شيء لا يملكه وليست له اي سلطنه شرعيه عليه، يجب عليه ان يردها.
نعم
زين هنا يجب الرد، ولكن اذا كانت حبلى من غيره فيكون مخيرا.
نعم
اذا هنا يكون الواقع في الواقع في هذا الفرض يكون ماذا؟ يكون اذا كانت حبلى الوقت لا يمنع ردها. زين هناك ايضا لا يمنع، ولكن لا يمنع لان المعامله اصلا هي من الاساس مو غير صحيحه، لان البيع باطل بالنسبه الى هذا المشهور. الاسكافي ماذا يقول في مقابلهم؟ يقول بانه الوطء الذي لا يمنع من الرد فقط اذا كانت ام ولد، هنا يجب عليه ان يرد، واما في غيره لا مخير. المشهور انا هذا اللي ابدا اركز، المشهور هو المخير. الاسكافي يقول بانه بعد هذا الثاني ما اكو ما عنده خيار. خلافا للمحكي عن الاسكافي فحكم بالرد مع كون الحمل من المولى، من المولى يعني اشاره الى ماذا؟ ان يكون حرا، يعني ام ولد، هسه سواء كان المولى أو لا، أعطاها لشخص آخر عقد عليها واستحبلها لبطلان بيع أم الولد، حيث قال. زين منين نعرف أن الإسكافي هكذا يقول؟ لأنه حصر القضية بأن إذا كان الواطئ البائع، ولم يقله بشكل مطلق. قال الإسكافي رضوان الله تعالى عليه، قال فإن وجد في السلعة عيبا كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله، كالواطئ للأمة أو القاطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان المشتري فضل ما بين الصحة والعيب من دون ردها، على القاعدة بعد الرد هنا غير متحقق.
نعم
هذا في غير الحامل.
نعم
دون ردها. فإن كان العيب ظهور حمل، مو هذه العيوب التي ذكرناها، فإن كان العيب ظهور حمل من البائع بمعنى أنها أم ولد وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك، كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها. إذن حصر القضية فقط في ماذا؟ فيما إذا كانت أم ولد يجب الرد. ولكن إذا نفهم من ذكر إذا كان الحمل من البائع، يعني إذا كان الحمل من غير البائع بل من عبد آخر، من مملوك آخر، ففي هذه الحالة بالنسبة إلى الوقت نرجع إلى ماذا؟ إلى القاعدة. القاعدة هي ماذا؟ أن الوقت بأن التصرف لم يكن مسقطا حتى وإن كان إلا إذا كان مغيرا، والوضع لم يكن مغيرا. إذا الإسكافي بهذا الشكل خالف المشهور. وصلى الله على سيدنا محمد.